دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما زلنا معكم حول التعليم، وكون أن معظم البلاد العربية لم يكن كلها قد بدأوا في هذا المشوار، وفق الله عز وجل أبناءنا وبناتنا في حياتهم العلمية، وفق المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم. كنا في حلقة سابقة نتحدث عن ماذا يريد الطلاب من المعلمين، واليوم سيكون الكلام حول المعلم، ماذا يريد من الطلاب. نسعد في هذا اللقاء باستضافة الأخ الأستاذ الكريم الأستاذ صالح بن يوسف المقرن. حياك الله يا أستاذ صالح.
الله يحييك،
مرحبا بك في هذا اللقاء. الأستاذ صالح خبرة في التعليم 35 سنة و22 سنة معلم في المراحل الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، 13 سنة مشرف تربوي، منها سنوات مشرف في المواد الدراسات الاجتماعية بإدارة التعليم بالأحساء، وثلاث سنوات عضو فريق خبراء التطوير المهني لمعلمي مواد الدراسات الاجتماعية في المشروع الشامل لوزارة التعليم، وسنتين رئيس فريق خبراء التطوير المهني لمعلمي مواد الدراسات الاجتماعية في النظام الفصلي للتعليم الثانوي وزارة التعليم. مرحبا بك أستاذ صالح، وسعداء بك والله، وإضافة إن شاء الله تعالى طيبة للقائنا بإذن الله عز وجل.
حياك الله، وأنا سعيد أكثر بك ومشاهدينا.
الله يحفظك. لكن يقولون مشرف تربوي متقاعد، أخشى أنك ستأخذ راحتك بعد التقاعد في الكلام عن المعلمين، ويعني تضرب بهم في المليان. أسأل الله عز وجل أن يوفقك.
لازلت أكن لهم المودة، ولازلت أعتبر نفسي واحدة منهم.
أكرمك الله.
لازلت قريب.
حياك الله وبياك، وأسأل الله أن يبارك في هذه الحلقة وينفع بك. اسمح لنا، سنأخذ موجز للحلقة السابقة، الحلقة السابقة المتعلقة بماذا يريد الطلاب من المعلمين، ستنفعنا ونسمع تعليقك. فتفضلوا أخواني، الله يحفظكم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها.
أظن أنكم وجدتم التقاطعات الكبيرة، وجدتم كيف أجيالنا يفكرون وكيف هي مطالبهم واحتياجاتهم، ووجدتم الحقيقة، السر الكبير المهم الذي يصدق أننا نختم به حقيقة، وهو أن الخصائص المعرفية أيها المعلمون، والخصائص المتعلقة بالضبط أيها الآباء، ليست هي الخصائص الأساسية، وإنما الخصائص الأساسية هي تلكم التي تحتوي هؤلاء وتلبي حاجاتهم، ونكون قريبين منهم ونحترمهم ونقدرهم، ويشعرون بذواتهم، ونتعاطف معهم ونحبهم ونودهم. تجد معظم هذه الأشياء مرتبطة بالجوانب النفسية، ولذلك الخصائص الوجدانية كما دلت عليه الدراسات قاطبة هي رقم واحد فيما يحتاجه الأجيال من المربين. تأتي الأمور الثانية الأخرى في بعض الجوانب الضبطية، بعض الجوانب المتعلقة بالجانب المالي، الجوانب المتعلقة بالجانب المعرفي والعلمي إلى آخره. نعم هي مهمة، لكن ليست مثل أهمية ما يرتبط بالجانب المرتبط بالقضايا الخصائص الوجدانية وإشباع الجانب العاطفي وما يتعلق بالأساليب والتعامل حقيقة. لذلك يعني كما جاء في الحديث رحم، يعني كما جاء في الحديث حرم على النار كل هين لين سهل قريب. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، ووفقنا وإياكم للتعزيز هؤلاء الأجيال كما هم طلبوا حقيقة، التعزيز المعنوي بالذات، والقرب والاحتواء والدعاء والحرص معهم الحقيقة، وأن نكون معينين لهم، مدركين، يعني نعينهم على إدراك أهمية أيضا الدراسة والمعرفة والعلم وتقديره، وكذلك والتعامل معهم بطريقة سليمة، كما أيضا أشار أحدهم فيما يتعلق بالتعويد من وقت مبكر في قضية المذاكرة حتى لا يصبح اعتماديا. وهذه إجابة أيضا للأخت السائلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كيس.
حياك الله أستاذ صالح، ومرحبا بك.
الله يحييك.
لعلكم تبدأ بالحلقتنا، جزاك الله خير، من خلال تعليقنا إليه في الحلقة السابقة العكسية، وكذلك تثني ما يتعلق بالدراسة التي انتشرت بين الفئة الأخرى تنتشر مع بدايات العوام الدراسية، دراسة جون هيتي فيما يتعلق بقضية من المعلم الذي نريد. فتفضل بارك الله فيكم.
أولا الحقيقة الحديث عن ما يريده الطالب من المعلم يعني هي محور أساس ينبغي أن يعيه كل معلم، لأنه احتياج الطالب داخل الصف يعني هو المجال الذي من خلاله يستطيع المعلم أن يدير الصف، يدير الصف من خلال ماذا يحتاج أبناء الطلاب. ولهذا ينبغي على جميع المعلمين أن يراعوا احتياجات الطلاب وطلباتهم من خلال معرفته لخصائص الطلاب، معرفة لاحتياجات الطلاب، حاجاتهم النفسية المرحلية. ولهذا إذا كان المعلم يؤدي مادته الدراسية بعيدا عن احتياجات الطلاب الواقعية الحقيقية
لن
يحقق الهدف من أدائه كمعلم في داخل الصف، مع مراعاة أنه الاحتياج الطلاب يختلف من مرحلة لمرحلة، بل من صف إلى صف، يعني ليس فقط من صف دراسي سادس وخامس، بل داخل الصف مثلا طلاب سادس ألف قد يكون احتياجاتهم تختلف عنها، وهذا يحتاج المعلم
جميل
أن يكون عنده استعداد لاستيعاب هذه الجزئية وكيف يتعامل معها كمعلم في داخل
الصف. إذا ممكن نقول الرابط هنا واضح جدا ما بين الحلقة السابقة التي تعتبرها عكسية لهذه الحلقة، عكسية أقصد من حيث من المخاطب كان في المرة الماضية، وهذه الحلقة التي أيضا الأخوة والأخوات سيشاهدون معنا تقارير ليس مع الطلاب وإنما مع المعلمين في هذه المرة. لقاؤنا لأنه يرتبط بأسس نجاح المعلم، كيف ينجح المعلم. الدراسة جون هيتي الحقيقة لو الأخوان يعرضون ملخص الدراسة حاليا والذي امتد فيها 15 سنة الحقيقة، وأخذ يعني هذه من الدراسات التي تعتبر يعني التي يعني كما يقال المسيحية التي تأخذ مجال لدراسة المراحل العمرية وكذلك الجانب النمو المتعلق بالشخص نفسه والآخره، فتؤكد أكثر للنتائج التي توصل إليها. وضع عدة عناصر الحقيقة، هذه العناصر مرتبطة بمدى نجاح المعلم مع طلابه. تركزت الحقيقة أنه هناك عناصر مؤثرة جدا يعني تحتل المراكز الأولى في سلم يعني الاهتمام هو الذي يشعر بالمسؤولية تجاه طلابه. يعني هذه قضية من القضايا المهمة جدا التي وصل إليها، ليس القضية يعني كما قال هي مرتبطة بالمباني لا مرتبطة بجوانب. وأنا أذكر هنا حقيقة ما ذكره في دراسته هنا كنتائج صاحب كتاب التربية الحرة أستاذ صالح، أشار إلى المشكلات التعليمية كمثال لا يمكن أننا نقول أننا نستطيع أن نحلها إذا كنا بمعزل عن المعلم الكفؤ. يقول لو قلت ما قلت في الطلاب، لو قلت ما قلت في المناهج، لو قلت ما قلت في المباني، لو قلت ما قلت في الإدارات، سيبقى المعلم الكفؤ هو الحل. هل يمكن بس الله يعطيك العافية مع شيء من الكلام حول هذه الدراسة كونها أنها أخذت حيزا طويلا وكانت العينة حقيقة ضخمة جدا 250 مليون يعني طالب الحق طبقت عليه هذه الدراسة؟ نعم
شوف، أولا يعني إذا أردنا أن نكون واقعيين وأيضا عمليين، الحقيقة المقارنة بين أي دراسة بالذات خارج بلدنا أحيانا قد تكون من باب جلد الذات.
نعم.
لاختلاف البيئات والاستعدادات، بل أقول حتى الثقافة السائدة في بعض المجتمعات الأخرى التي يطبق عليها بعض الدراسات. ولذلك أنا أريد حقيقة أن أؤكد هنا في بداية هذه الحلقة، نحن هنا لسنا بصدد جميل. جلد ذاتنا كمعلمين أو مسؤولين عن العملية التعليمية، بالإضافة نحن هنا لسنا بصدد إصدار أحكام
جميل
على المقصر سواء كان معلما أو إدارة مدرسة أو إدارة تعليم فضلا عن الوزارة،
ولكن تشاور
بالضبط. أنا أرجو أن يستفيد المشاهد والمستمع وبالذات زملائي المعلمين الذين هم هدف هذه الحلقة، أنه نحن سنتحدث عن جانب عن, 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 عن دور المعلم في العملية التعليمية، بحيث أن يستبصر المعلم طبيعة دوره، يستبصر زملاء المعلمين أدوارهم في العملية التعليمية مع كثير من الإشكالات الناشئة في واقع التعليم. دعني بس أشير إلى بعض النقاط الرئيسة التي جاءت في هذه الدراسة وأحب الحقيقة أن أؤكد عليها.
جميل، لو الأخوة بس يعرضون في الكنترول الملخص تفضلوا.
يعني كون الدراسة تستغرق 15 سنة هذا أمر حقيقة ليس بالسهل.
15 سنة.
15 سنة صدرت في عام 2008، شملت نتائج تحليل 800 تحليل لخمسين ألف دراسة. تخيل 50,000 دراسة، والدراسة هذه شارك فيها 250 مليون طالب. الحقيقة شيء غير عادي، بحيث أنه أعتقد أنها يمكن أن تكشف عن أسرار مكنون ماهية العملية التعليمية لدى أبنائنا الطلاب وهم المستهدفين. كانت الدراسة تعتمد على عنصر واحد، هو على سؤال واحد، هو ما العناصر التي تجعل التدريس جيدا؟
نعم.
وقد حددت الدراسة 136 عنصر مؤثر، ووضع مقياس محدد على كل عنصر هذا ما أثره في إحداث مقدار التقدم الذي حققه في العملية التعليمية.
136 هذه عبارة عن عناصر قبلية وضعت
بالضبط
مبنية على الدراسات
عموما. بالضبط. نعم. ومرت في تحليل حتى جاءت النتائج التي أشار إليها.
جميل.
ما يعني الدراسة توصلت إلى هذه النتائج المهمة التي أرجو حقيقة أن يعي زملائي المعلمين.
جميل.
وهي دراسة الحقيقة على البشر، نحن جزء من البشر، وما لدينا من استعدادات هي لدى الآخرين. جميل. يعني عندما تنتهي الدراسة على أن العنصر الرئيسي المؤثر في العملية التعليمية هو المعلم، وليست الهياكل الخارجية مثل مناهج المتطورة أو متقدمة، المدارس حكومية أو مدارس أهلية ربما في استعدادات، أو مدارس خاصة أيضا كذلك، ليس المؤثر هو الصفوف القليلة العدد أو المكتظة. نعم. وليست أيضا الوسائل التقنية والوسائل الحديثة، على الرغم من هذه كلها بدون شك لها أثر في العملية التعليمية،
لكن ليست الأثر،
لكن العنصر الحاسم الذي لا يضاهيه في أهمية أي عنصر هو المعلم الكفء، الذي هو الآن محور حديثنا. يعني دعني فقط أثير إلى يعني يشير أيضا إلى بعض ما انتهت إليه الدراسة.
جميل.
هو يشدد جون في دراسته أو خلاص دراسته على أن المعلم يحتاج أداءه يتعلق بالجانب الكيفي للكمي.
جميل.
ولذلك المدرس عندما يؤدي أداءه في داخل الصف ويجد أن هناك نوع من القصور، ينبغي أن يبحث عن وسائل أخرى في أقرب إلى الطلاب،
لأنه قد يكون الجانب الكمي قد أوفى به.
بالضبط.
الجانب المعلوماتي
الكيفي.
نعم. لا، أنا قصدي قد يكون الجانب الكمي اللي هو جانب المعلوماتي وأمثاله قد أوفى به، لكن بالضبط. المشكلة في الجانب الكيفي،
الكيفي الذي يوصل هذه الأهداف السلوكية. أيضا الحقيقة الدراسة انتهت إلى استغراب حقيقة خطير في تقديري.
جميل.
وهو أن الدراسة تستغرب من إصرار كثير من المعلمين على التقليل من دورهم في التغيير للأفضل.
وهذه قضية خطيرة
جدا، والقول وهم يقولون هذا، والقول أنهم غير قادرين على تغيير الواقع المحيط، بل أقول أنا وربما الواقع المحبط. أيضا الدراسة ذكرت متى تبدأ من أي يعني متى تبدأ عملية القصور في أداء المعلم، تبدأ من سنوات إعداده في كليات المعلمين.
للعلم هذه الدراسة عام 2008.
نعم.
يعني ليست بعيدة.
لا ليست بعيدة. أن نعم. القصور يبدأ من إعداد المعلم في كليات المعلمين، ولهذا الدراسة تطالب بأن يعوض هذا القصور في السنوات الأولى من 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 سنوات المعلم، السنة الثانية والثالثة. تقول الدراسة.
وهذا يا دكتور أستاذ صالح، هذا نداء للكليات التربية والتربوية، وأنا أحد أعضائها على اتحال، ومسؤولية الحقيقة الإدارات في كليات التربية وكذلك الأساتذة الكرام فيما يتعلق بقضية المخرج والمنتج التربوي. نعم.
ويقول أنه ينبغي أن يعوض هذا القصور بالاهتمام بالمعلم في السنتين أو الثلاث سنوات الأولى، التي تعتبر أهم وأخطر مراحل التعليم، التي تحكم 30 سنة اللاحقة إلى سن المعاش. إذا تأذني أستاذ خالد، دعني أختم بجزئية.
والله ليتك تختم الدراسة، لأن عندنا محاور كثيرة
بإذن الله تعالى. في نقطة حقيقة في غاية الأهمية، وهي أنه يقول الدراسة تعترف أن هناك معلمين جيدين وهناك معلمين غير جيدين.
طبيعي.
المعلمين الغير جيدين ينبغي أن يقدم لهم تحفيز، وأن يجبروا على تطوير ذواتهم من أجل أن يتواكبوا مع أداء العملية التعليمية.
هذا المعلمين
الغير جيدين. يقول نعم. تقول الدراسة بالنص، فإن لم يستجيبوا كان عليهم البحث عن عمل آخر. وهذه قضية حقيقة
لأنه لا شك يعني واضح فيها الرسالة
وسيأتي
يعني.
وسيأتي بإذن الله تعالى في معرض حديثنا إشباع أكثر مثل هذه الجزئية.
جميل يعني. أنا ودي أن, 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 أن أيضا تبقى معنا الدراسة يا أستاذ صالح خلال اللقاء, الله يعطيك العافية, لأن أيضا نحتاج نبرز ما توصلت إليه من بعض البنود
بإذن الله تعالى,
خاصة ما يرتبط بهذا. طيب لعلنا أستاذ صالح تأذن لنا, عندنا حقيقة تقرير ماذا يريد المعلم من الطالب, نرى هذا التقرير سويا, فكونوا معنا بارك الله فيكم.
أولا الحرص على أداء الواجبات, يعني احنا بحكم تخصصنا كصعوبات تعلم يهمنا بشكل كبير جدا من الدرجة الأولى تفاعل الطالب ويانا في أداء الواجبات المنزلية, هذا يعني هذا شرط كبير جدا ويساعدهم فيه الوالدان بلا شك. النقطة الأخرى الحرص على النوم باكرا, لأن كثير من الطلاب يأتون إلى المدرسة يعني في عيونهم النوم, فلا أستطيع أن يعني أجذبه قدر الإمكان, يعني هذه تعتبر نقطة سلبية قلة النوم عندهم يعني. بالإضافة إلى ذلك احترام المعلم, يعني طالما أن يكون هنالك احترام بين المعلم والطالب فستؤدي العملية التربوية إلى نتاجها المطلوب, لكن إذا فقد الاحترام يعني فلا تأمل كثيرا في النتائج. نقطة الأخيرة التفاعل مع المعلم أثناء الحصة سواء لنا كصعوبات تعلم أو للمعلمين الآخرين, فهو يعني دليل وعي الطالب معك في الحصة نفسها.
طبعا هناك أمر مجمع عليه من جميع المدرسين وهو الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب. الأمر الآخر داخل الصف, المعلم يحتاج من الطالب أن يكون مستمع جيد منصت, يركز في المعلومات التي يعني يذكرها المعلم. الأمر الآخر يريد أيضا من الطالب أن الطالب يكون متفاعل, طالب سؤول, يعني كثير من الطلاب يمكن يتحرج أو يستحي أنه يسأل, وهذا يعني في الحقيقة لا يتعلم. الإنسان الذي يريد أن يتعلم ويريد أن يطور من نفسه هو الإنسان يبحث عن المعلومة ويسأل. فهذا الأمر الآخر, أن الطالب ينظر المعلم نظرة الأخ الكبير أو الأب, لا ينظر نظرة الند, وأن يحسن الظن إذا بدر أي تصرف من المعلم, لأن يعني أحيانا قد يبدر تصرف يؤوله الطالب بسوء ظن والمعلم يعني بعيدا عن هذا التصرف أو بعيدا يعني عن توقعات الطالب حول هذا التصرف. النقطة الأخرى, ماذا يريد المعلم من الطالب داخل المنزل؟ نقطة مهمة في ظل وجود المشتتات والملهيات أن يرتب الطالب وقته ويوزع وقته, يعني يجمع ما بين المعرفة والعلم ويجمع ما بين أيضا الترفيه. والأمر الآخر النوم المبكر حتى يكون الطالب متهيئ للدراسة في اليوم الآخر ومستعد ذهنيا وبدنيا ويعني يخرج بنتيجة طيبة.
طبعا المعلم في المرحلة الابتدائية في العادة طبعا ما راح يطالب الطالب أشياء يعني ممكن الطالب نفسه ما يعيها, فلذلك الطالب يعني هذا واجب المسؤولية كبيرة بتكون على أهل الطالب عند دخوله في المرحلة الابتدائية أو الابتدائي أنه يكون عنده فكرة كيف بيكون وضعه في المدرسة. طبعا هو طالب في مرحلة تنشئة, فما راح المعلم يطالبه بشيء أكبر من قدراته, وفي المقام الأول لابد أن المعلم يعتبر هذا الطالب مثابة ابنه, ويستذكر المعلم كيف كان هو في المرحلة الابتدائية وش كان يرتجي من المعلم أنه يقدم له, فيقدم ما كان هو يريده من المعلم أثناء الفترة الابتدائية لهذا الطالب اللي هو عنده الآن.
يريد المعلم من الطالب الهدوء والانضباط في الدرس وقت الدرس طبعا, وأيضا المزح باليد, هذا يعني أتمنى أني ما أشوفه لا بالفصل ولا خارج الفصل. أحيانا كم من مزح أحيانا يكون شيء بسيط بين الطلاب باليد وسبب. وأيضا يريد المعلم من الطالب كل حصة لها طبيعة, يعني الحصة الأولى غالبا الطلاب هدوء والثانية كذلك, لكن الثالثة والرابعة يحتاج الطالب يضبط انفعالاته بالذات الرابعة بعد الفطور. وأيضا أتمنى يعني الله مستعان في هذا الزمن صرنا نسمع اللعن كثير بين الطلاب, فأتمنى أني ما أسمع هذا الشيء, هذا من الشغلات اللي أريدها من طلابي. وأيضا الحرص على المادة حل الواجبات.
والله الطلاب أريد منهم أن يكونوا أول شيء يعني مع معلم الثانوية يعني متعلق بالطلاب كثير لأنهم كبار وربما يكون قريبا من عمره، فيريد منهم التقدير والاحترام، هذا أولا، وهذا ما يعني يجعل الطالب يجعل المعلم يقدر الطالب ويعني يعطيه أكثر مما يعني قد جهزه. الأمر الآخر، يريد المعلم أيضا أن يستفيد الطالب من المعلومات اللي يقدمها، لأن بعض المعلمين يجتهد ويبحث في كتب ويعد أعدادا عظيما، فيريد المعلم أن يقدر الطالب هذا الجهد المبذول. فهذا باختصار ما يريده المعلم، يريد التقدير والاحترام، وأيضا أن يستفيد الطالب قدر الإمكان مما يعطيه المعلم.
حقيقة أنا أطلب عدة أمور من الطالب، لكن أهم شيء بالنسبة لي كمعلم أطلب أول شيء الانضباط، وهو أن يكون الطالب منضبط معي في الحضور، منضبط معي في الالتزام بمواعيد المحاضرات، لأن هذا الانضباط يؤثر بشكل مباشر على إيش استفادة الطالب من عدمها من المادة العلمية. كذلك أطلب منه الالتزام، وأقصد بالالتزام هو الالتزام بتسليم الأعمال في أوقاتها، لأنه غالبا نحن كمعلمين أو كمحاضرين أو كأساتذة في الجامعات إذا كان لابد هناك عندنا مواعيد محددة لتسليم الأعمال، والمواعيد هذه لها علاقة بمواعيد طرح المواضيع، يعني مواعيد المحاضرات. فإذا التزم الطالب بتسليم الموعد أو تسليم العمل في موعده ينعكس على فهمه للمادة العلمية، وينعكس على إيش؟ أنه ينضبط في الفهم المتراكم للمادة. لكن إذا صار في هناك عدم انضباط أو عدم التزام في تسليم الأعمال يكون هناك في تقصير أو يكون الفهم غير كامل. كذلك آخر شيء اللي هو التفاعل، تفاعل الطالب مع المعلم أو مع الأستاذ المادة يعطيه يعني شعور إيجابي وينعكس عليه، ويكون الأستاذ المادة يكون أكثر حرصا على تقديم المفيد للطالب.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وعودا حميدا بعد هذا التقرير. نشكر الأساتذة الفضلاء من مراحل التعليم المختلفة على ما أبدوا حول ماذا يريد المعلم من الطالب، وهو ضمن حلقتنا التي بعنوان أسس نجاح المعلم. وقد كان هناك مشاركات الحقيقة عبر وسائل التواصل الأخرى العديدة الحقيقة، وأيضا كانوا أكدوا على كثير من المعاني التي أشاروا إليها الفضلاء كما هي تظهر لكم الآن في الشاشة. الأستاذ صالح بارك الله فيكم، سمعتم هذا التقرير، ونريد حقيقة أن ندخل الآن قدر المستطاع نختصر، لأن لدينا العنصر الرئيسي أسس نجاح المعلم في نهاية الحلقة. إيش واقع المعلم وجهة نظرك، أيضا بناء على ما سمعت من التقرير؟ يعني أيضا هناك بعض الإحصائيات الجديدة كما ذكرتم، ربما نحتاج إلى الوقوف معكم حول هذا الأمر.
قبل أن أذكر أدخل إلى موضوع الواقع التعليم، بس دعني أعلق على بعض ما ذكره الزملاء في في تقريرهم. الحقيقة أنا أريد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية. كل ما طلبه الزملاء المعلمين في هذا التقرير من الأهمية بمكان لدى زملائنا المعلمين أن 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 يدركوا أن هذه الطلبات هم الذين يجدونها في الطلاب من خلال جدراتهم والكفايات التي يتمتعون بها.
يا سلام.
أقول مرة أخرى أنه ما كل ما طلبه،
فالأصل هو المعلم،
هو الذي يوجد لدى الطلاب الاحترام له، التفاعل في داخل الصف، الالتزام والانضباط بالحضور. جميل. المعلم هو الذي يوجد هذا وينميه لدى أبنائنا الطلاب.
يعني هذا تأكيد لما وصل إليه
الدراسة بالضبط،
وتأكيد بالضبط ما ذكرناه صاحب كتاب التربية الحرة وغير ذلك. يعني ما يطالبه الطلاب من أساتذتهم هذا الأمر المنطقي أن مسؤول عنه المعلم، وما يطالب به المعلم من طلابه المعلم ابتداء ينبغي أن يكون هو المؤثر في هذا الجانب.
الحقيقة الدراسة أكدت على 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 أهمية دور المعلم، أنه قادر على تحديث تغيير في كل الظروف. كان جون يؤكد على هذه القضية بأنه احيانا بالغالبا في 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 مجموعه من المدارس تجد فيها مجموعه معلمين نفس الظروف نفس الامكانيات كل
والنتائج مختلفه،
هناك معلمين ادائهم اكثر تمييز، وهذا يؤكد على ان المعلم يستطيع ان
بلا شك.
طيب فقط اشارات سريعه لبعض ما اشار اليه الزملاء تاكيدا على هذه النقطه. يعني مثلا عندما يطالب المعلم زملاء أبناء الطلاب بالاحترام المتبادل. الحقيقة أنا دائما أشير إلى النقطة، من يبدأ بالاحترام؟ المعلم يحترم الطلاب أولا أو الطلاب يبدأون باحترام المعلم؟ في تقديري ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، ترى يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما يزرع القيم والأخلاق في صحابته وفي الأمة من خلال التزامه بهذه القيم فتنبت فيهم، وهنا تكون مكمن القدوة. الطالب عندما يأتي لا داخل الصف هو أخامة، لذلك تجد هذا الطالب يحترم سين من المعلمين، قد لا يحترم سين المعلمين بنفس المستوى، بل أحيانا قد تكون لماذا سين احترمه؟ المعلم سين هو الذي أوجد في هذا الاحترام.
نعم.
وهكذا بقية القضايا ما يطالب به. في نقطة أيضا مهمة، قضية أن يكون الطالب سؤول، أن يكون الطالب سؤول أيضا، هذه يعني في سؤال، هل الطلاب يسألون جميع المعلمين؟
يا سلام، أنا قمت بدراسة 4 سنوات مسيحية أستاذ صالح، أكبر نسبة وصلت إليها للطلاب سألتهم من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي 12 سنة 5% فقط من الأساتذة يفتحون لهم مجال الحوار والمناقشة.
هو 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 ليس فتح دكتور خالد، هو إيجاد بيئة محفزة أن الطالب يسأل.
يا سلام.
عندما المعلم يبسط المعلومات للطلاب ويعطيهم المعلومات كاملة دون أن يعني يستفز أذهانهم لمحاولة، يعني أحيانا سواء قد تكون هذه في وسيلة طرح المعلومة ما يعطيهم كاملة،
إذا لابد من بيئة تعليمية جاذبة.
جاذبة لا،
ومؤثرة.
في موضوع السؤال هذه مهارة في طرح السؤال.
نعم.
السؤال الذي يجعل الطلاب يتحفز السؤال. وفي نقطة أخرى ذكرها أحد الزملاء، أظن الأستاذ خالد
العزمان،
نعم، يعني قضية عدم مطالبة الطلاب بأكثر من قدراتهم. أنا أقول لدي وجهة نظر أخرى، أنا أقول الطالب عندما يضعه المعلم في مكان صعب الوصول إلى الإجابة سيحفز استعداداته وطاقته، لذلك أحيانا كلما كان السؤال أصعب كلما كان الاستثارة لدى الطلاب والتحدي كان أكثر.
جميل، هذا وجهة نظر. وأيضا هو يتحدث بحكم أنه معلم في مرحلة ابتدائية ويقصد ربما ما يمكن لا يطيقه الطالب، لكن ما ذكرته حقيقة
أيوة.
ظهرت من خلال الواقع حقيقة أن كلما استنهضنا يعني القدرات الكامنة لدى الطالب سنجد شيئا ما كنا نتخيله في الحقيقة.
دعني أعطيك فكرة دكتور خالد والزملاء، شوف نحن نطالب طلابنا يعني بأكثر من طاقتهم بما يتلائم معهم، لكن دون أن نحاسبهم عليه. أنا ما حاسب عليه إذا ما أداه، لكني أتيح له فرصة أن أجعله يحاول أن يبدع.
جميل.
لأنه التحدي هو من أبرز عوامل.
جزاك الله خير.
نقطة أخيرة الحقيقة مهمة ذكرها الأستاذ أحمد السرحان، وهي قضية الحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أنا في تقديري أن المعلم هو الفيصل في هذه القضية.
جميل.
يستطيع المعلم أنه في الحصة الأخيرة يكون فعالية الطلاب وأدائهم وتفاعلهم ومشاركتهم لا تقل من الحصة الأولى.
إذن أنت الآن أستاذ صالح فعلا يعني واضح جدا ماذا تريد أن نصل إليه في هذه الحلقة، أنه المحور الرئيسي في التغيير
بالضبط.
هو المعلم.
بالضبط.
هو المعلم.
بالضبط.
ولذلك
بالضبط.
ما نطلبه من المعلم سيكون طبيعي جدا أكثر ما نطلبه من الطالب. كما أنه ما نطلبه من الأب من الآباء أكثر ما نطلبه من الأبناء في 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 في, في البيوت. طيب.
دعني أقول لك شيء أختم
الوقت بس.
نعم. أنه شوف المعلم إذا أعطى الطلاب ما يحتاجون حقيقة سيأخذ أضعاف مما يريد.
يا سلام.
شفت ما طلبوا هذا الزملاء، أنا متأكد عندما يتعاملوا مع الطلاب في بيئة صفية صحيحة سيحصلون أضعاف ما يريدون.
جميل، جزاك الله خير. إذا أنت أيه. تؤكد قضية أهمية البيئة الصحية الآمنة التي يشعر الطالب فيها بأنه فعلا يستطيع إذا أنه يشارك ويكون إيجابيا وتخرج عنده إذن فعلا ما لديه من قدرات وطاقات وميولات. بارك الله فيكم. طيب نرجع إلى قضية الواقع، ذكرتم أظن لديكم قبل قليل بيني وبينك بأن هناك إحصاءات لدراسة جديدة حديثة متعلقة بواقع المعلم اليوم في المملكة كمثال. لو أخذنا هذه بشكل سريع عشان الوقت الله يحفظك، وأريد أيضا نعرج لأن نريد أن نجعل لنا وقت طيب نحافظ عليه ما يتعلق بآخر عنصر لنا أسس نجاح المعلم، وهو النظرة الاستشرافية لمستقبل معلمينا بناء على الواقع اللي تشير إليه. بارك الله فيك. نعم.
شوف الحقيقة الحديث عن واقع المعلم اليوم، أنا في تقديري أشعر أنه جرح. يعني الـ 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 الـ
وما المشكلة؟
تحريك المشكلة أن الواقع فيه نوع من الإحباط.
ماشي، أنا قصدي ما المشكلة أن
لا لا احنا سنتحدث
فيه.
سنتحدث، وأنا قلت من البداية نحن لسنا هنا لجلد الذات ولا لإصدار أحكام، وإنما نريد أن نستبصر. يعني عندما
يعني عفوا أستاذ صالح، هل لما أنا أستمع لهذه الحلقة وأنا أستاذ فأشعر بأنك تريد أنك أو الحلقة أو البرنامج يريد أن يتحدث عن قضايا واقعية متعلقة بالمعلم، أن سأتحسس من الترقي من هذا البرنامج أو منك أو إلى آخره؟ ينبغي يا إخوة أن أقول هذه قضية طبيعية جدا في النفس البشرية، أنه ينبغي الإنسان حتى فعلا يستطيع أنه يستفيد ما دام أنه جاءت فيه قالب حكيم أنه نستفيد. يعني أفضل شيء أن أشعر أنا المخاطب ابتداء وليس غيري هو المخاطب. نعم،
هو النقطة دكتور خالد أنه الآن في شعور لدى معظم المعلمين أنه التقصير اللي حادث الآن تتحمله الأنظمة، الوزارة، البيئة، الثقافة السائدة اليوم.
جميل،
أنا أقول كثير. حقيقة أقول حقيقة، وهذا الذي أؤمن به وكنت أمارسه كمعلم وأمارسه كمشرف تربوي، أنه أنت يا زميل المعلم لديك الإمكانيات والقدرة أنك تحدث نقلة.
جميل،
عندما نتحدث عن واقع التعليم في أيامنا اليوم، شوف عدد الطلاب والطالبات في, 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 في المملكة مثلا، عدد الطلاب أكثر من 3 مليون، والطالبات قريب من 3 مليون، وعدد المعلمين يتجاوز 500,000، مدارسنا قريب من 30,000 مدرسة. الحقيقة عندما نتحدث نحن عن واقع المعلم في بلدنا نتحدث عن هذا الحجم الهائل. أنا لا أتحدث عن مدرسة محددة ولا شريحة، أتحدث عن يعني عن التعليم بهذا الكم الهائل،
خاصة أن مجتمعنا مجتمع فتي.
فعلا
يعني ولديه النسبة الكبيرة، النسبة الكبيرة إلى مرحلة الجامعية تعتبر تمثل فوق 50% من مجتمعنا من عدد السكان. نعم،
لكني الحقيقة دكتور خالد مع كل يعني الإشكالات التي يتحدث عنها في التعليم عندنا اليوم، أنا متفائل إذا فعلا استبصر زملائنا المعلمين دورهم.
يا سلام،
دورهم الفاعل والحقيقي، لا ينتظرون أحد يحركهم، لا بد أن تحرك. هذه الدراسة، دراسة جون، وحديثنا نحن وحديث غيرنا في عشرات المواقع، أنت زميل معلم ترك تمتلك ما تمتلك الوزارة بأجهزتها وأرصدتها.
جميل،
أنا سأشير إلى قضية حقيقة أعتقد أنها مهمة لزملاء المعلمين. نحتاج أن نعرف أين مكامن قوتنا في كمعلمين وأين مكامن ضعفنا ومصادر الإحباط الناشئة.
هذا بناء على الواقع الآن،
يعني خلنا نقول بناء على استقرائي أنا شخصي.
استقرائي.
ليست لدي دراسة سأذكر نسب، هي ليست مبنية الحقيقة على دراسة، لكني أتوقع أنه ما سأذكره في هو قريب من الواقع.
جميل.
احنا عندنا إذا ردنا نحاول أن نصنف زملائنا المعلمين في الميدان، وعندما أقول المعلمين طبعا كل من كادر التعليم سواء كان معلما أو مديرا أو مرشدا أو مشرفا أو إدارة، مدير إدارة في قسم إدارة التعليم، كل اللي من كادر التعليم هم يمثلون المحور المعلم، وليس حديثنا فقط عن الصف في داخل الصف، وإن كان هو اللي له الناصب. شوف احنا عندنا ممكن أن يكون عندنا معيارين في 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 تصنيف معلمينا. هناك معيار يقول أنه عادة أي صف دراسي أو مجموعة إذا أردت أن تميز بين المتميز والمبدع والضعيف والوسط، يعني عادة نقول ممكن تقول 13 هؤلاء مبدعين ويقابلهم 13 ضعاف، العكس تماما،
يعني بناء على المنحنى الاعتدالي.
بالضبط 13 في الوسط. أي. عندك 32 و 32 هؤلاء نقدر نقول جيدين قريبين من المبدعين لكن لم يصل درجة الإبداع، وعندك 32 مقبول هم يعني قد يكونون قريبين من هؤلاء.
طيب،
فعندك تقريبا هذه نسبة يمكن أن عندما نتحدث عن واقع
قصدك تكون مرجعية.
إيه، أنه إحنا نخاطب من؟
نعم.
الأمل بعد الله جل وعلا على من؟ في نسبة ثانية أنه ممكن أقول 30% هؤلاء يعني لديهم طموح وإبداع، ونقدر نقول 35% يعني هم مكافحين يحاولون أن يصلوا إلى درجة الطموح، أن يكونوا درجة الإبداع، لكن عندنا 30% محبطين ومحتارين. وإذا أردنا على دراسة جون أن هناك معلمين غير جيدين، الحقيقة معايير الترشيح عندنا في التعليم تفتقد كثير من الأسس التي فعلا تختار المعلم الذي لديه الجدارات التي تؤهل أن يكون معلم كفؤ وأن يستطيع أن يرتقي بالعملية التعليمية.
لذلك هل أفهم هذا الآن منك الواجب الذي ينبغي أن نكون عليه لما أنت وزعته على المنحنى الاعتدالي، وإلا أن الذي تراه أنت واقعا؟
اللي أراه واقعا. أنا أراه واقعا، ولذلك الآن إذا أردنا أن نسعى، سواء أنا أقول معلم أو مدير مدرسة أو مشرف تربوي أو ربما أجهزة دولة، يعني في شريحة من المعلمين لا ليس مكانها التعليم كما ذكرت دراسة جون هاول، ينبغي أن يبحثوا عن أماكن أخرى. الخطورة في هذه القضية دكتور،
لكن ليس عندك نسبة مؤكدة
مثل دراسات مثل المنحنى الاعتدالي فقط اللي ذكرتها الكلام أنه فيه
اي نعم. والمنحنى الاعتدالي ايش مشكلته ايضا؟ يعني مشكله عند الذين يتحدثون ايضا من جهه اخرى، ان المنحنى الاعتدالي ربما يبرر وجود شيء من هذا القبيل بعض الاحيان، بعض يعني اذا وضعنا المنحنى الاعتدالي هو الشكل الطبيعي للمجتمع، ما ودي ادخل في قضايا اصطلاحيه، لكن هل ترى ان الواقع يتوافق مع المنحنى الاعتدالي وجهه نظرك؟
تقريبا.
ممتاز.
لأنه بس عفوا، يعني لان الان الاحباط يجي من هل من المبدعين؟ هؤلاء اللي مثل 13% هم الذي يحبطون، هم اللي دائما يعترضون، هم اللي دائما يتهمون فيؤثرون على الآخرين. يؤثرون. لذلك ينبغي أنا أولا أوجه رسالة إلى زملاء المعلمين، لا تتأثروا بالمحبطين.
ماشي ممتاز.
وأيضا الجهات المسؤولة ينبغي أن يتعامل مع هذه الشريحة بطريقة حاسمة، هذا بناء جيل، نحن نتعامل مع عقول وبناء جيل نعول عليه في المستقبل بإذن الله تعالى.
جيد. طيب أنت أعطيتنا فألا طيبا، وهذا الفأل نحن نحتاجه بلا شك.
صحيح.
خاصة إذا لم تكن هناك الدراسات متوفرة أو ممكنة، يعني ربما أن تكون مثل هالدراسة هذه العريقة دراسة جون تعطي، يعني خاصة أن أخذت منحنى يعني فترة زمنية طويلة. على أي حال أنت الآن كأنك تريد أن تشير بأن الواقع نحن ما زلنا نملك ناس مبدعين.
صحيح.
معلمين، وما زلنا نملك ناس متميزين، وما زلنا نملك معلمين قادرين على العطاء، لكن المشكلة الفئة الأخرى التي قد تكون كما صنفها جون في دراسته الغير الجيدة، التي قد تبقى في مثل هذا الوصف ودون التأثير فيها، بحيث أنها تنتقل من حالتها غير جيدة إلى حالة جيدة أو قريبة من الجيدة، أو أنها
تبحث عن
شيء آخر، وعندئذ لا يمكن أن الأوائل في التصنيف الإيجابي أن يتأثر بمثل هؤلاء.
نعم.
ولذلك نقول ليس فقط المعلمين بل حتى المجتمع، يعني في المجالس وفي اللقاءات ينبغي أن لا تكون الصورة المتعلقة بالتعليم هي الصورة المرتبطة بقضية الإحباط وقضية المواقف السلبية من أول. أنا أذكر الله وحنا كنا صغارا الذي كنا نسمعه في مجالسنا بالعكس هو المعلم الكفؤ الذي يحترم ويقدر والذي كان له شأن وكان له إلى آخره. طيب أنا على أساس الوقت حقيقة، لأنه عندنا تقرير ونريد قبل التقرير ما النظرة الاستشرافية لمستقبل معلمينا أستاذ صالح الله؟
هو أنا ذكرت قبل قليل النظرة الاستشرافية هو يعني التركيز على هذه الشريحة المبدعة، وأن ينبغي الشريحة المبدعة أن تستوعب دورها وتؤمن به ولا تنتظر، لأنه الحقيقة الوزارة وإدارة التعليم حجم العمل وذكرت نسب منه قد لا يتيح للقدر الكافي لهذه الشريحة المبدعة أن تأخذ حظها من التحفيز والتعديل. لديهم استعدادات لأن يحدثوا تغييرهم في الميدان.
يا سلام.
أنا أقول الاستشراف من خلال هذه الشريحة النسبتين العولة، الأولى اللي 13 و32 أو عندما نقول 30 وعلى الأقل نصف ال 35.
وأنا دعني
النسبة ليست قليلة.
دعني أيضا أشارك في التحليل من الناحية النفسية إذا تأذن لي. يعني التحليل من الناحية النفسية يقولون يعني حقيقة أن النفس البشرية لديها ضبطان. الضبط الذاتي اللي هو السيلف كنترول الداخلي، الضبط الداخلي الانترنال كنترول، والضبط الخارجي الاكسترنال كنترول. الشخص الذي لديه الضبط الداخلي اقوى هو الشخص الاكثر صلابه وعودا، اما الشخص يسمونه الغيري الذي ينتظر غيره هو غالبا تجد انه يقول فلان هو الذي مقصر، الجهه الفنيه المقصره او الى اخره. ولذلك كلما استطعنا الى استنفار الجانب الذاتي في الانسان وان يشعر بالمسؤوليه، حتى كما تعلم الله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، وانما العلم بالتعلم، وان كما رسول الله يقول وانما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. حقيقه تفعيل الجانب الاراده الذاتيه لدى المعلمين حتى يشعروا كما ذكرت جزاك الله خير واشرت في كلامك الى الدور المطلوب منهم حتى يستطيعوا مهما كانت الظروف، هذا الذي نحن نريد ان نصل اليه. دعنا أستاذ صالح قبل أن نبدأ بأسس نجاح المعلم نسمع لهذا التقرير ونتابعه، فكونوا معنا أيها الإخوة.
على كل معلم ألا يقف إلى حد معين في العلم والمعرفة، لابد أن يطور نفسه ويرتقي ليعلم أن هذا الطالب يعني يعلم ويميز بين المعلم المتمكن والمعلم الغير متمكن. لذلك لابد أنه لا يقف إلى حد معين ومستوى معين، بل الطالب يحتاج إلى إثراء ومزيد من المعلومات خارج عن الكتاب الذي يعني يملكه الطالب. الأمر الآخر وهذا نحتاجه كثيرا ويحتاجه الطالب المعلم، أن يستمع المعلم للطالب، وكثير من الطلاب يفتقد هذا الأمر وهو الاستماع والإنصات له. كثير من الطلاب لديهم هموم، لديهم مشاكل، لديهم أسئلة، لابد المعلم أن يتجاوب، فهو في مقام الآخر كبير، في مقام الأب. لذلك على كل معلم أن يضع ذلك الأمر في الحسبان، وأن الطالب هو أخ صغير له وابن يريد يعني أنه يرتقي به ويطوره ويعني يزيد من معرفته.
وش يعطي الطالب أريحية مساحة في الحصة يأخذ راحته؟ يعني العادة إذا جيت للطلابي أول خمس دقائق اللي يعني عنده شيء يبي يخلص واجب شيء، أول خمس دقائق أو آخر خمس دقائق نفس الدرس، إذا كان الدرس طويل حاول يصير زي الفاصل للطلاب. أيضا التنويع بالدرس، ما هو بكل مرة أصير أنا المعلم أنا ألقي والطالب فقط مستمع، التنويع في الدرس. أيضا الابتسامة، بعض المعلمين هداهم الله يدخل ما بيسمع ولا صوت ولا نفس فيكتم الطلاب، يعني الطالب يبغى ياخذ راحته. فأنت لازم تعطي الطالب في كل حصة متنفس، لما تصير ثلاث حصص وراء بعض متى ياخذ راحته الطالب؟ فتلبية الاحتياجات، التنويع بالشرح، وأيضا عدم الإكثار على الطلاب بالواجبات والضغط عليهم، لأن الطلاب ليست مادة كهيل الوحيدة اللي عندهم، عندهم مواد كثيرة. والابتسامة يعني تصنع كثير في قلوب الطلاب.
طبعا في المرحلة الابتدائية مثل ما قلت إن صعب أن نطلب من الطالب، ولكن حنا كيف نحبب الطالب بأنه يتقبل المعلومة من المعلم، خصوصا في مرحلة ابتدائية يعني يحتاج مثلا التعليم بأساليب معينة أو طرق استراتيجيات معينة، غير لما مثلا تعلم طالب في مرحلة متوسطة أو مرحلة ثانوية. مثلا التعليم عن طريق اللعب، مثلا التعليم عن طريق مثلا الجلسات النقاشية بين الطلاب اللي هي بمستواهم، يعني من 7 سنوات إلى 10 سنوات. بإذن الله عز وجل يعني أتمنى التوفيق لكل معلمين هم يقدموا اللي يفيد الطالب.
أوصي نفسي أولا وأخوان المعلمين يعني ثانيا، استشعار رقابة الله عز وجل في تأديتك لعملك هذا الذي أنت يعني كلفت به، ويعني استشعار أن هؤلاء الطلاب هم أبنائك، فكيف ستعاملهم؟ هل ستعاملهم بغلظة أم ستعاملهم بلين وحنو يعني في التعامل معهم، وكذلك في تثقيفهم وتوعيتهم. بالإضافة إلى ذلك الزيادة في التثقف والتعلم، يجب يعني على المعلم أن يثقف نفسه وخصوصا في الجوانب التربوية، لأنها يعني هي مناط عمله بالدرجة الأولى، ومن ثم تأتي بعد ذلك إلى الأمور الأكاديمية البحتة من معلومات عامة وغيرها، خاصة في المادة المطروحة وغيرها.
أحتاج وقت كثير أقضيه مع الطالب في غير وقت الدراسة. الحصة الدراسية يكون في الغالب تغذية العقل، معلومات تعطى ومعلومات تؤخذ، هذا في الحصة الدراسية. لكن عندما يكون الوضع في غير حصة دراسية سواء في المدرسة أو غير المدرسة، يكون هناك تعرف على شخصية الطالب، فالمعلم يعرف شخصية الطالب ويعرف ماذا يحتاج، وأيضا الطالب يعلم ماذا يريد المعلم منه، فبذلك يكون هناك تلبية لاحتياجات الطالب والمعلم.
بالنسبة لي كمعلم كذلك أنا أطلب من نفسي كما أطلب الطالب الانضباط، أنا أنضبط في حضور المحاضرات في مواعيدها، هذا أول شيء. ثاني شيء كذلك أن أطلع على أحدث ما توصلت له الدراسات في الجانب المادة العلمية التي أنا أقدمها للطالب، فالطالب بالنسبة لي هو ينتظر مني يعني أحدث شيء فيها في هذا الموضوع، ولا ينتظر مني يعني مواضيع قديمة جدا وهي مستهلكة. يعني أنا بالعكس، هو أنا متطلب مني أني أقدم كل ما هو جديد ونافع فيما يتعلق في المادة العلمية.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وشكرا لأساتذتنا الكرام. الذي أجابوا حول كيف يلبي المعلم احتياج الطالب بهذه الإجابات الرائعة. أستاذ صالح حفظك الله، المتبقي معنا قرابة العشر دقائق ونختم معك في أهم محور وهو أسس نجاح المعلم. الكفايات الأساسية للمعلم ما هي؟ الله يحفظك.
شوف دكتور خالد، أنا أظن كل مهنة لها جدرات وكفايات، والآن إحنا في العمل المؤسسي اللي تتجه جميع القطاعات الدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، هناك جدرات لكل مهنة. هو في جدرات للمعلم.
جميل.
في ظني إدراك هذه الجدرات ومعرفتها يريح المعلم وأيضا المسؤول عن عملية التعليم عندما نعيها في الواقع وتكون ثقافة.
جميل.
هناك خمس جدرات.
ممتاز.
ولي قصة يعني أرجو يعني أذكرها، كيف وصلت لي هذه الجدرات، كيف عرفتها أصلا. أنا خريج مدرسة غير تربوية، جامعة غير كلية غير تربوية كانت أداب، ولم أحصل على أي مادة في التربية ولا تطبيق. ولما التحقت بالتعليم أول ورشة دعيت لها أو برنامج لتطويري كمعلم بعد تقريبا 13 سنة، أول ورشة كانت في كلية معلمي.
وقبلها كنت
أبدا معلمة. مجرد معلم ومجرد الزيارة الصفية للزملاء المشرفين يزوروني، لم أحصل لا على درس تطبيقي ولا.
كنت
ولا
تعلم بالبركة.
الحمد بفضل الله جل وعلا، وكان يعني الميول لدي يعني
تسمح لي شكلها أثر.
نعم. فأول برنامج حضرته أول مرة أسمع في حياتي هذه الكفايات الأساسية.
جميل.
والحقيقة سعدت كثيرا بها لأنني
وأصبحت بالنسبة لك معيار تقيم ذاتك.
ليس هذا العجيب، الحقيقة كنت سعيد بها لأنني كنت أمارس عدد من الممارسات داخل الصف، وأنا الحقيقة كنت أشكك عن هل هي مناسبة غير مناسبة.
فانطبقت عليها
الحقيقة، ذهلت. كانت بالنسبة لي يعني لا أقول صدمة، لكن كانت مفاجئة وجعلتني أزداد قناعة بها.
لأن حفزتك.
حفزتني. أنا ما أخذت في كطالب في الجامعة.
فهذه شوقتنا لهذه الخمس. الله
الخمس هي جودة.
طيب.
واتجاه وقيمة ومهارة ومعرفة.
جميل.
خمس.
جميل. لو نلاحظ الوقت أستاذ صالح يكون طيب. جيد.
أنا أقول الجودة.
جميل.
جودة الإعداد الأكاديمي للمعلم في مادته التي يدرسها.
اللي هي الجانب المعرفي.
الجانب المعرفي، وهذا يحصل عليه من مصدرين. الكلية اللي درس فيها
وطلعاته
الشخصية.
جميل.
وكلاهما كفرسي رهان يمكن أن تعطي للمعلم جودة أكاديمية الاطلاع يفوق الجانب الدراسي الأكاديمي. ممتاز. وقد يكون العكس، لكن أحيانا منهم من يجمع بين الاثنين. وبالمناسبة هذه الكفايات أو الجدرات على قدر تمكن المعلم منها على قدر قوته وأدائه داخل الصف والكفاءة التي يعملها. فكل ما كان حظه أوفر منها كلما كان بعض هذه الكفايات إذا فقدت الحقيقة قد يتعذر أن يكون هذا معلم كفؤ أو يستطيع أن يقدم لأبناء الطلاب الهدف.
إذن قضية ما يتعلق بالإعداد الأكاديمي الذي يعطي الكفاية الأساسية أو الكفايات الخمس الأولى اللي هي قضية الجودة.
ثانيا وهي في تقدير من أخطرها، ديك مهمة جدا أساس، لكن أخطرها الاتجاه. الاتجاه والميول
نحو التعليم.
نحو التعليم، أن يكون لدى هذا المعلم سواء كان الآن خريج حديث من الجامعة أو الآن هو في إعداد المعلمين، هل لديه اتجاه نحو العملية التعليمية؟ هي الميول، يحب هذه المهنة، يحب هذا العمل. إذا تأذن لي دكتور خالد أنا سأطرح مثال، وبالمثال يتضح المقال.
جميل.
وسأطرح مثال يجمع عليه الجميع على أنه مثال دال على ما تريده. الآن عندنا معلم يريد أن يعني يخوض غمار التعليم أو أنه موجود في غمار التعليم ويريد أن يعرف هل لديه اتجاه ولا. أنا سأعطي مثال يتفق الجميع على أنه لابد من وجود هذا الاتجاه وما يتبعه من كفاية أخرى. مثلا لاعب كرة قدم يريد أن يحترف في نادي، هل أي خريج جامعة أو أي شاب يصلح أن يكون لاعب محترف في الأندية؟
أبدا.
لابد أن توجد فيه عدة مؤشرات، منها أن يكون عنده ميل حتى لو كان واضح. فنقول لاعب الكرة إذا لم تجتمع فيه مواصفات لا يمكن أن يكون.
إذا لابد من تشخيص سابق لأجل قضية هل أتجه للتعليم أم لا.
نعم يعرف هذا، والناس الآن يعرفون من يصلح لكرة القدم أو لا. ينبغي
والمشكلة من هو موجود على رأس العمل ولا يستطيع يغير مهنته فكيف يوجد هذا الاتجاه بعد أن كان سلبيا كيف يكون إيجابيا؟
يعني إيجاد الاتجاه يمكن أن يولد، يمكن جميل. أن يولد، لكنه يعني في بعض الناس قد
هم يقولون الميول تتغير بقضية إيش؟ بقضية التحفيز والتشجيع.
بالضبط، لكن المشكلة الآن تعرف مع شح الوظائف في السنوات الماضية كان الدخول في التعليم سهل، السنتين الأخيرات أصبح الدخول في بدأت المعايير تتشدد، وهذا سيبين أثره على الأقل بعد عقد في ظني يعني يوجد. لكن دعنا فالاتجاه له مؤشرات منها الميل ويحدث أثر كبير لدى المعلم. أنا سأذكر مقولة للدكتور عبد المجيد البيانوني، له مقال بعنوان أسرار نجاح المعلم.
نعم،
أسرار نجاح المعلم. طيب. ذكر فيها قضية الحب. هو يقول في مقالة، في جزء من مقال، يقول ما من منا إلا ويذكر أن هناك معلم أثر فيه.
نحن يعني أنت انتقيت عنوان هذا الحلقة من مقالته إذن.
والله يعني يبدو أنها كانت عندي العنوان والمقال أكدها يعني.
أي نعم.
فيقول هذا المعلم كان له أثر وبصمة في حياتنا، فلما صرت أتأمل في عدد ممن درسوني أو سمعت عنهم أو قرأت عنهم بعد بحث ونظر، يقول بالحرف الواحد دكتور خالد،
نعم،
أن سر نجاح هؤلاء وتألقهم والأمر المشترك الذي يجمع بينهم أنهم كانوا يحبون مهنتهم حبا جما.
يا سلام.
دفعهم إلى إتقان العلم وتحصيله وإتقان فن توصيله إلى طلابهم بصورة مميزة إلى درجة يشهد بها القريب والبعيد.
ثم يقول فيشعر بالانتماء لهذا المهنة.
ثم يقول بل كان هذا الحب سببا في استهانتهم لما يعترضهم من عقبات أمام أداء رسالتهم على أحسن وجه وأتمه. لا أقول لك دكتور خالد، أنا كما
أؤكد أن هذه القضية فعلا يعني قضية حاسمة ومهمة جدا،
ويوجد عدد غير قليل من هؤلاء
فعلا وقد اختبرت بعض الذين ينتمون لكليات التربية وهم طلابا، ها، ليس عندهم اتجاه إيجابي نحو التعليم وهم طلاب
صح.
سيكونون معلمين. طيب على أساس الوقت أيضا لو انتقلنا للثالثة،
القيمة هي أن يوجد لدى المعلم قيمة إقامة أو القدرة على إقامة علاقات ودية مع أبنائه الطلاب.
قضية القيم والعلاقات والتواصل.
أيوة، أن يكون لديه قدرة على إقامة العلاقة. جميل. بعض الناس ما عنده قدرة، تعرف التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاجتماعي.
وهذه مهمة للمعلم.
طبعا. نعم. إذا كان غير قادر على أن يقيم علاقة ود.
صحيح.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
وقبل قاف بما رحمة من الله لنت لهم.
نعم. بالضبط. وفي هذه سأذكر موقف.
سريعا الله
يحفظك. بإذن الله تعالى. موقف حقيقي واقعي. في أحد المدارس الثانوية كثرت الشكوى من أحد الفصول، فكلف مدير المدرسة المرشد الطلابي يستقصي إيش المشكلة في هذا الصف، فبدأ بالمعلمين، التقى بجميع معلمين هذا الصف، كان كل المعلمين يعني يجمعون على أن هذا الصف مزعج ومتعب والطلاب اللي فيه يعني في وضع لا يحتمل، إلا معلم واحد أثنى عليهم قال بالعكس أنا هذا الفصل مبسوط منه. استغرب، سجل بياناته، ثم أراد أن يعرف ما السر لدى هذا المعلم، فذهب سأل الطلاب عن المعلمين، فتكلموا عن المعلمين، فلما وصل عند هذا المعلم قالوا هذا نحبه.
يا سلام.
قال لماذا؟ قال لنا حبنا، لأنه حبنا. أنا في ظني المعلم لا يستطيع أن يحب طلابه إن لم يكن لديه الاتجاه السابق الذي ذكرته قبل قليل.
ومدير جديد في مدرسة مدارس أعطاه طالب في مرحلة ابتدائية هدية، قال ما رغبت أن أرد هذه الهدية، فاستغربت، يقول فلما سألته بعد ذلك فقال لأننا حببناك أكثر من الذي قبلك.
طبعا.
رابعا مهارة.
المهارة، المعلم يحتاج إلى مهارات، النجار، البناء.
فما مهارات المعلم؟
مهارة المعلم كثيرة جدا، وينبغي أن المعلم يبحث عن مجموعة من المهارات المهمة
اللي هي طرق التدريس.
لا، ليست فقط طرق التدريس، هي إحدى المهارات، لكن جميل. مثلا من المهارات الاستحواذ على اهتمام الطالب طول الحصة كيف، وهذا طبعا يعرف أهل الفن،
يعني مهارة إدارة الصف، مهارة الاحتواء،
مهارة شد الانتباه،
شد الانتباه،
مهارة المهارات الاستراتيجية التدريس كلها تدخل في المهارات.
جميل.
والمعلم كلما لا نتصور أن المعلم يستطيع أن يلم بجميع المهارات، في ظني أنه بعض المعلمين لديه مهارتين ثلاث أربع. أنا أوصي زملاء المعلمين.
جميل.
أنه ركز على المهارات اللي أنت ناجح فيها.
نعم.
وحاول أن تنمي نفسك من اكتساب مهارات أخرى.
وأخيرا المعرفة.
معرفة بخصائص الطلاب واحتياجاتهم، هذا شغلك دكتور خالد.
وهذا أنت أشرت إليه في بداية الحلقة جزاك الله خير، لما تكلمنا على قضية ما أشاروا إليه في التقرير واحتياجات، لما التقرير حق الحلقة الماضية ماذا يريد الطلاب من المعلمين؟
في تقديري دكتور خالد
سريعا في ربع دقيقة
أقل من ربع دقيقة إن الإشكال في نقص معرفة زملاء المعلمين في خصائص واحتياجات هي التي تؤدي للصدام بين المعلم وطلابه.
يا سلام،
هو ما يعرف احتياجهم في المرحلة الابتدائية، بيعرف خصائصهم فيتصادم معهم،
بل يحتاج أيضا كذلك أن يعرف الفروق الفردية
بالضبط بينا. هذه داخلة فيها من الخصائص الفردية بالإضافة إلى بقية المراحل المتوسطة الثانية وكلهم لهم خصائص، فمعرفة بالخصائص يكون معلم هذه الجدارات أو هذه الكفاءات كلما كانت أمكن في المعلم كلما كان أثبت جدارته وأحدث تغيير. أنا أقول بكل بملء فيه ما قد لا تستطيع جميع أجهزة الدولة أن توجدها في هذا المعلم الذي هو بنفسه.
شكرا لك أستاذ صالح على هذه الإضافات الجميلة، وأسأل الله يجعل الخبرة الجميلة في التدريس حجة لك لا عليك، وهذا من الحجة إشارة لك أن تشاركنا في هذا اللقاء. أسأل الله يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يبارك في إخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات في هذا الدور الكبير الذي ينبغي الحقيقة أن يكونوا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأسرار أسرار نجاح المعلم حاضرة في أذهاننا جميعا، وأن يكون لها أثر على أبنائنا وطلابنا الأكارم الأفاضل. أيها الإخوة، في نهاية الحلقة لا ننسى أن نترحم على الشيخ الفاضل الدكتور سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله، الذي أسأل الله أن يتقبله من الصالحين، وقد كان من أعمدة هذه القناة في تقديم برامج نافعة مفيدة، ولعله من النماذج في المعلم الذي ينتفع بعلمه، وقد ترك وخلد مجموعة من الكتب، ويكفي حسن المسلم الذي لا يعرف، لا أظن مسلما في هذا العالم إلا ويعرف هذا الكتاب ناهيك عن كتبه الأخرى. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين، وجمعنا به في جنات النعيم موتانا وموتاكم اللهم آمين. لنا لقاء بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها